الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله صلى الله عليه يا كريم. وصلنا إلى صفة الحكمة. الله سبحانه وتعالى يتصف بالحكمة ومن أسمائه الحكيم، وقد تكرر ذلك في الكتاب الكريم في مواضع متعددة، في خصوصا في أواخر الآيات، وهو العزيز الحكيم. مثلا دائما لما نشوف اسم في آخر الآية يعني له ارتباط بمضمون الآية، يعني لأن الآية تقتضي العزة وتقتضي الحكمة، ذكر في آخرها وهو العزيز الحكيم. الحكمة هي بحسب اللغة بمعنى المنع، كأنه شيء يريد يتفلت فتحكمه. الحكم في القضاء بمعنى أنه الآن الحكم له أو عليه، إذا عليه يعني تحكمه من الانفلات هو، إذا له أيضا تمنعه من أن تمنع الغير من أن يأخذ حقه، هذا الحكم له. الحكم عليه أنه تمنعه هو من أن يأخذ حق الآخرين. فالحكم بمعنى المنع لغة، وجايب يعني أقوال اللغويين وأيضا من استعمالات العرب، حكمت الدابة يعني منعتها من الانفلات، وحكمت السفيه يعني منعته من أن يتصرف بأمواله بالسفاهة، وهكذا. فهذا الأصل المنع شنو علاقته بالمعنى الاصطلاحي؟ المعنى الاصطلاحي يعني الحكمة كما سيأتي إصابة الحق بالعلم والعقل، معرفة الأشياء، وضع الأمور في موضعها. نعم يعني لها ارتباط بالمعنى الأصلي باعتبار أنه وضع الأمور في موضعها، يعني حتى لا تنفلت هذه الأمور، تمنع من الانفلات، تمنع من الفوضى، من الاضطراب، ويوضع الشيء في موضعه. والحكمة عند المتكلمين تنقسم إلى حكمة عملية وحكمة علمية. زين ليش؟ المتكلم ينظر إلى صفات الباري تبارك وتعالى، فيرى بأنه من صفاته العلم بأفضل العلوم بأفضل الوسائل، ما في وسائل عفوا، يعني العلم بأفضل العلوم بأفضل، نعم العلم بأفضل المعلومات بأفضل العلوم. يقول هذا العلم الخاص، هذه حكمة أنه واحد عنده أفضل العلوم، هذه حكمة لكن شنو؟ علمية. وإذا نلاحظ تصرفات الباري تبارك وتعالى نلاحظ أنها أيضا وضع الشيء في موضعه، هذه حكمة عملية. فالحكمة عندهم تنقسم إلى علمية وعملية. والحكمة العملية تارة هي حكمة ثبوتية وتارة تنزيهية، يعني أنه تارة نقول بأنه من حكمته العملية أنه يضع الشيء في موضعه، ومن حكمته العملية أنه لا يعبث. ما خلقناكم عبثا، هذه التنزيهية. فهذه كلاهما قسم من أقسام الحكمة العملية. فإذا لله حكمة علمية، وهو العلم بأفضل المعلومات بأفضل العلوم كما قال الفخر الرازي، وحكمة عملية. والحكمة العملية تارة جمالية بمعنى أنه ماذا؟ أنه لا يفعل إلا ما ينبغي أن يفعل يرحمكم الله. وحكمة جلالية، عملية جلالية يعني أنه لا يفعل ما لا ينبغي أن يفعل. وقد دل تعالى على ذلك في كتابه الكريم، فمثلا في حكمته العملية بمعنى أنه يفعل ما ينبغي أن يفعل. قال تعالى: الذي أحسن كل شيء خلقه، أي شيء يخلقه الحكيم ينبغي أن يكون حسنا، والله تعالى يقول بذلك. وأيضا الكتاب التكويني يشهد بهذا الشيء، يشهد بأن هذا العالم نظام حسن وخلق بديع محكم. وأيضا قال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، الذي يقدر الأشياء ماذا؟ له حكمة عملية. وأيضا بالنسبة للحكمة العملية التنزيهية الجلالية، قال تبارك وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، يعني نحن لا نخلق عبثا. أو في آية أخرى: ما خلقنا هذا باطلا، مضمون الآية أيضا يعني باطل من دون غرض. الباطل يعني الذي ليس الشيء الذي ليس له غرض، ليس له هدف. هذه أيضا حكمة عملية تنزيهية. بالنسبة إلى الحكمة العلمية، هذه داخلة في ماذا؟ في بحث العلم. وأثبتنا أن الله تعالى عالم علما ذاتيا، وأنه عالم علما حضوريا إلى آخره، الذي بحثناه بحث العلم. فالذي نريد أن نسلط الضوء عليه الآن ماذا؟ الحكمة العملية. ينبغي يفعل ما ينبغي أن يفعل، ولا يفعل ما لا ينبغي أن يفعل، فيقع البحث في الحكمة العملية. ونقول بأن الله سبحانه وتعالى، نعطيكم يسمون الفتوى العقائدية، هناك فتوى أصولية، فتوى فقهية، فتوى عقائدية. الفتوى العقائدية يعني النتيجة مالتها، النتيجة بأن الله تبارك وتعالى حكيم، يفعل ما ينبغي أن يفعل ولا يفعل ما لا ينبغي أن يفعل. هنا رأسا جو قبل ما يسمعون الأدلة، جو بعض المشككين وقالوا بأنه هنالك أمور فعلها الله لا، ما فيها فائدة، باطل عبث والعياذ بالله. نقلها الشيخ سبحانه في الإلهيات، قال مثلا خلق الزائدة الدودية كل شيء فائدة ما بها، بس أنها تنفجر يموت الإنسان، أو يلحقون عليها يقطعوها، هذه هاي الفائدة مالتها. خلق اللوزتان نفس الشيء، هذا أيضا يسوي له عملية يطلعوها، وإلا يقولون بأنه ما فيه فائدة. ثدياء الرجل شي يسوي فيها من هذه؟ كل فائدة ما بها. وقالوا صيوان الأذن أيضا، وقالوا خلق هذا الفضاء الواسع، بس هاي أمور بسيطة، لكن هذا الفضاء الواسع اللي
كيف هي صيوان
هذه؟ إيه إيه هذا صيوان الأذن ما إيه هذا إيه هذا شحمة مو شحمة كله يعني هذا الصيوان إيه. وخلق هذا الفضاء الواسع شنو فائدة من عنده؟ كرة الأرضية بس خلاص، ما يحتاج بأن كل هاي الكواكب وهذه.
هاي
مو وهسه كلها راح نجاوب عليها، مو بس هاي. يعني
أقصد إنه واضح يعني الفوائد.
إيه. زين هذا. طب هذه الأمور هو شنو يقول؟ بأنهم هذا يختبروا بما حصلوا عليه من العلوم التجريبية في ذلك الوقت. شافوا الشهاي ما بها فائدة، لأنه العلوم التجريبية في ذلك الوقت ما أوصلتهم، رأساً أشكلوا على رب العالمين. يقول دام ظله وما، والله تعالى يقول: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ويعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. أنتم اشدراكم أحطتم بكل ما في الكون حتى تقولوا بأنه لا فائدة في هذه الأمور؟ هذا من جهة. جهة أخرى، أما الزائدة الدودية إذا راجع الكتب العلمية والمواقع العلمية، يقولون بأنه كانت تعد سابقا عديمة الفائدة، لكن تبين علميا أنها تساعد الجهاز المناعي، إذ تحتوي على أنسجة لمفاوية تساهم في إنتاج الأجسام المضادة، كما تعمل كمخزن للبكتيريات النافعة التي تعيد توازن الأمعاء بعد الإصابة بالإسهال أو العدوى. إذن لها فائدة، فائدة كبيرة، لكن إحنا ما ندري بيها. مثل واحد يعني ما يصير أنه واحد ينكر شيء لا يرى، وكثير من الأشياء نحن لا نراها، الموجات وغيرها، وأنت سامعين بها هاي النكتة اللي واحد قال بأنه الله ما موجود، قال له ليش؟ قال له لأنه إحنا ما نشوفه. الأستاذ قال الله ما موجود، قال له الطالب ليش؟ قال له لأنه، قال لهم لأنه إحنا ما نشوفه. فالطالب قال الأستاذ ما عنده عقل، غضب هذا الأستاذ، قال له لأنه إحنا ما نشوف عقلك، إذا أنت ما عندك عقل. فما يصير أنه ينكر كل شيء لأننا لا نراه، لا نحسه، لا ندري به. زين، اللوزتان قالوا هما جزء من الجهاز المناعي، وتعمل على منع الجراثيم والفيروسات من الدخول إلى الجسم عبر الفم والأنف. تلتقطهما. أول جهاز مناعي للإنسان هو اللوزتان. شو ما بيه فائدة. أما ثدييا الرجل هسه إلا لابد أنه جراثيم وحليب، مثلاً لابد أن يعطي حليب الرجل، لا. يقارب مثلاً صفة جمالية أو لبيان اتحاد الجنس، لأن هسه إذا ما عنده راح يقول الرجل يجي يستفحل على المرأة، يقول أنا أصلاً مخلوق من جنس ثاني، أنت من جنس وأنا من جنس آخر. فلإيجاد الاتحاد، هذول كلهم في صنف يسموهم الثدييات، هذا له فائدة، إن إما ناحية جماعية إما من هذه الناحية. وأيضا نعم، شنو يقولون؟ عليكم السلام. يقول بأن وجودهما يعد نتيجة لتشابه مراحل الخلق الجنيني بين الذكر والأنثى. يعني أول ما تنخلق هذه النطفة بعدين يفاض عليها أنها ذكر أو أنثى. هنالك مرحلة من المراحل التي نواة الثديين تنشأ فيهما، هذه المرحلة إلى الآن لا يتحدد الجنس ذكر أو أنثى، ثم تبدأ الهرمونات إذا هرمونات الرجل يصبح رجل، إذا هرمونات المرأة تصبح مرأة. فيقول بأنه وجودهما يعد نتيجة لتشابه مراحل التخلق الجنيني بين الذكر والأنثى، ثم تتأثر الهرمونات لاحقاً فيكمل كل جنس نموه الخاص، يكمل كل جنس. صوان الأذن، نعم، شنو الفائدة؟
يلتقط هذه الموجودة،
يعني توضيح السمع، الالتقاط، شلون واحد قالوا بأنه يساعد شكله المقوس في تمييز مصدر الصوت واتجاهه، وأيضا يحمي فتحة الأذن من بعض الأجسام الغريبة من الدخول إليها. إحنا مو بس عبالك بس هذا الشكل، يعني هذا كله هذا صيوان تشوفه، حتى إذا تدخل إيدك هم مرات ما تدخل كامل أصلا، هي صاير متعرج أو شيء الأذن، فيحمي من دخول الأجسام الغريبة. أما الفضاء الوسيع فنحن ما استطعنا أن نستكشف شنو في هذا الفضاء حتى نقول ماذا، كله ما بفائدة نجدرانا. مضافا إلى هذه دوره في الجاذبية في الحفاظ على الكرة الأرضية، مرة ذكرنا بأنه كوكب المشتري يعد ماذا، يحمي الكرة الأرضية من هذه الصخور التي تتوجه إلى الكرة الأرضية، فهو بجاذبيته الكبيرة يجذبها إليه، لهذا التي تصلنا قليلة، الصخور النيازي قليلة تصل وبأحجام صغيرة تحترق عند الغلاف، وإلا الكبيرة رأسا تنجذب إلى هذا كوكب المشتري. فهذا لا يمكن أن ننفيه، ولا يمكن أيضا أن نثبت بشكل قاطع. لماذا؟ لأن النفي والإثبات يحتاج إلى اطلاع على الكون بشكل وسيع حتى نستطيع أن نثبت أو ننفي الفائدة. بالنسبة إلى العدل،
هو فكرة الدين يثبت أو ينفي،
نعم لا مها مو وظيفته مثل هسه هذه الله خلق هاي الأمور وعد وظيفة الناس أنه يشوفون شنو فائدة اللوزتين شنو فائدة الغدد. العلوم التجريبية أثبتت هذا الشيء.
المسلمين
يدعي
أن الله
لم يخلق شيء. نعم. يقول لك الجزئيات تجزئية ما أدري. لا يعني هو ما يدري بس أنه العلوم الأخرى أثبتت الفوائد الكبيرة. بس يعني نقول له أنت منهجك غلط أنك أنت تجي وشيء أنت ما تدري شنو فائدته تقول إذن الله خلق عبث إذن هذا خلاف الحكمة لأنك أنت ما تدري شنو فائدته. نعم لو دريت عدم الفائدة نانا يمكن لك أن تشتكي. يعني أنت أحط بالشيء من جميع جوانبه ووجدته صدق ما به فائدة هنا نعم لك حق أن تشكل وأن لك أن تحيط بالشيء من جميع جهاته ومن جميع. وكم من الأشياء التي قالوا بأنه لا فائدة لها وبعدين اكتشفوا بأنه لها فائدة. قلنا أنه السل اللوزتين وغيرها.
فلا تعرف الحكم اصطلاحا شيخ مثلا سمعتكم قلت وضع الشيء في موضعه.
هذا الحكمة العملية الثبوتية أو الجلال الجمالية.
بس لو شفت بينه وبين العدل
والإرادة. نعم.
ما تعرف العدل.
العدل ايضا هو من شقوق الحكمه. نعم. يعني تقدر تقول بان الحكمه هو شنو قال الفعل على وفق ما ينبغي احنا قلنا والفعل على وانه لا يفعل ما لا ينبغي. ومن مشتقاته أنه يضع الشيء في موضعه فيكون عدلا وعدم وضع الشيء في موضعه يكون جورا وظلما. فسيأتي يقول بأنه بينهما تلازم إذا كان حكيما فهو عادل وإذا كان عادلا فهو حكيم لأن الحكمة هي فعل ما ينبغي وعدم فعل ما لا ينبغي. ومن مصادقه ماذا؟ وضع الشيء في موضعه وهو العدل وعدم الجواب. زين إذن عرفنا العدل الآن بأنه وضع الشيء في موضعه المناسب. وقال أمير المؤمنين عليه السلام العدل يضع يعني العدل الله تعالى يعني من أسمائه العدل الحكيم يضع الأمور موضعها. يعني كل شيء في نظام التكوين له موضعه الذي ينبغي أن يوضع فيه بحيث أنه لو لم يوضع فيه لاختلت وظائفه. فالعدل أنه يضعه في هذا الموضع إما تكوينا وإما تشريعا. فالعدل التكويني هو إعطاؤه تعالى كل موجود ما يستحقه ويليق به من الوجود فلا يهمل القابلية والاستعداد. تجد بأنه الأرض الرخوة من قابليتها أنه ينبت بها الزرع فإذا خلقها وخلق فيها هذه القابلية ومع ذلك صيرها لا تنبت الزرع هذا خلاف العدل التكويني. فإذا خلقها ووضع فيها القابلية ونبت فيها الزرع ماذا يقال بأنه وضع الأمور تكوينا في موضعها. نعم. هذا بالنسبة للعدل التكويني. العدل التشريعي أنه لا يهمل الإنسان أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. لا يهمل الإنسان بل يعطيه الوظائف ويحدد أفعاله بما يؤدي إلى السعادة في الدنيا والآخرة. وأيضا من مشتقات العدل التشريعي أنه لا يكلف النفس فوق طاقتها. والعدل الجزائي هو أنه لا يساوي بين المصلح والمفسد يوم القيامة، بأن مثلا يثيب المفسد ويعاقب المصلح.
هذا أنه لا يكلف نفسه فوق طاقتها، بالأصول تكليف على الطاقة أصلا،
لأنه عادل. نعم، لأنه عادل. ولكن الأشاعرة سيأتي، يعني هذا ليش قاعدين نبحث الحكمة والعدل؟ مقدمة للتحسين والتقبيح العقليين، هذا البحث الذي اختلف فيه العدلية مع الأشاعرة الذين أنكروا التحسين والتقبيح العقليين. زين، العدل، يوجد ملازمة بين الحكمة والعدل. عرفنا بأن الحكمة هي فعل ما ينبغي وعدم فعل ما لا ينبغي، وهي أعم من العدل، يعني العدل من مصادقها، لأنه قد واحد يفعل ما لا ينبغي ولكن ما يقولون بأنه مثلا عدل، أو ما يقولون ظلم، ما يقولون ظلم. واحد مثلا قاعد حكى نكتة شيء ما تصدق، يعني ما ينبغي أن يحكيها، جاب فبنكتة مو مناسبة للمجلس، ما يقال ظلم الآخرين مثلا، ولكن شنو فعل؟ خلاف الحكمة. فالحكمة أعم من العدل، هذا خلوها في بالكم. الحكمة، كل من كان عادلا فهو حكيم، وأيضا كل حكيما ينبغي أن يكون عادلا.
التساوي
شيخنا، ها؟
التساوي
لا، الحكمة أعم. أيه. بس الذي يكون حكيما، حكيم يعني أنه عنده كل، يعني كل تصرفاته على حكمة، كل تصرفاته وفق الحكمة، ينبغي أن يكون عادلا، وكل من كان عادلا فهو حكيم. يقول أن الحكمة الفعلية والعدل متلازمان، فإن لازم إتقان الفعل وإحكامه، كونه يضعه في الموضع اللائق به، كما أن لازم كون الفعل واقعا في موضعه أن يكون المتصرف به ماذا؟ حكيما. قال عبد الجبار المعتزلي: نحن إذا وصفنا القديم تعالى بأنه عدل حكيم، فالمراد به أنه لا يفعل القبيح ولا أو لا يختار القبيح، ولا يخل بما هو واجب عليه. صح، يصح هذا شيء نقول واجب على الله، وأن أفعاله كلها حسنة. هسه ما أدري ليش يجيب، يعني أول شيء أول شيء يقدم على الأقل كلام الشيخ المفيد، بعدين يجيب كلام عبد الجبار المعتزلي. قال الشيخ المفيد قدس سره: العدل الحكيم هو الذي لا يفعل قبيحا ولا يخل بواجب. أو الواجب العقلي، يعني أنه ما يدرك العقل حسنه مثلا. وأيضا سديد الدين الحمصي: الكلام في العدل كلام في أفعاله تعالى، وأنها كلها حسنة، وتنزيهه عن القبائح وعن الإخلال بالواجب في حكمته. أيضا من المعتزلة هذا. زين، ما هي الدلائل على أن الله عدل وحكيم؟ أولا إحنا نشوف النظام التكويني، هذا الكتاب التكويني في هذا العالم، كما يقولون بأن التأمل في النملة كالتأمل في المجرة، يعني لو وجدنا هذه الدقائق، دقائق صنع النملة لا تقل عن دقائق صنع الكون والمجرة، واقعا هذه الاتصالات العصبية التي لا ترى بالعين المجردة والخلايا الدقيقة تكشف على أنه الذي صنع هذه النملة هو حكيم خبير. مضافا إلى الدليل العام الذي ذكرناه مرارا، أن واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات، فإن عدم الحكمة هي أمر عدمي ولا يتصف به الله سبحانه وتعالى. كل نقص يكون أمرا عدميا، والله تعالى لأنه واجب الوجود من جميع الجهات لا يتصف به. زين، ويدل على أن الله لا يفعل الظلم ولا يفعل القبيح أنه انتفاء الغرض. يعني من الأدلة على أن الله لا يفعل الظلم والقبح أنه ما عنده غرض أنه يفعل هذه الأمور. أس الناس ليش يفعلون القبيح أو الظلم؟ إما لأنه جاهل، جاهل بأن هذا، كل ما تقول له بأنه مثلا التدخين مضر، التدخين مضر، عنده نوع من الجهل يجعله يدخن مثلا، أو يجعله التدخين هسه في قبحه كلام زين. يعني المعاصي كل ما تقول له لا تكذب لا تكذب، هو إما لجهل وإما لحاجته، إما لجهل وإما للحاجة يحتاج إلى أن يكذب مثلا، يحتاج إلى الظلم لأنه يرى أنه لا يستطيع أن يصل إلى غرضه الذي يحتاج إليه إلا بالظلم. وإنما يعجل من يخاف الفوت، وإنما يحتاج إلى الظلم الضعيف كما يقول الإمام عليه السلام. الظلم الذي يحتاجه هو من كان عنده ضعف، والله تعالى منزه عن الأمرين، منزه عن الجهل ومنزه عن الضعف. فلذا من الأدلة على أن الله لا يفعل القبيح أنه لا يحتاج أن يفعل القبيح، وهو غني بذاته. يقول الشيخ الطوسي، المحقق الطوسي، استغناؤه وعلمه يدلان على انتفاء القبح عن أفعاله. وأيضا في نصوص الكتاب الكريم دلالة، قال تبارك وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم أهل البيت عليهم السلام قائما بالقسط. قائما بالقسط يعني يقيم الأمور بالعدل، وهذه الآية مطلقة سواء كان العدل في التكوينيات أم العدل في التشريعيات. فإذا شهد الله أنه لا إله إلا هو قائما، إما حال من الله أو حال من هو، على كل حال ترجع إلى الله. إما شهد الله حال كونه قائما بالقسط، وإما شهد الله أنه لا إله إلا هو حال كونه قائما بالقسط، نفس الشيء. على كل حال هي ترجع إلى الله تعالى. وأيضا قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. هذا الإشارة إلى العدل في الجزاء، قسم الثالث. وأيضا قال تعالى: لا نكلف نفسا إلا وسعها، إشارة إلى القسم الثاني. أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، أيضا إشارة إلى القسم الثاني. قال أمير المؤمنين عليه السلام: العدل أن لا تتهمه. شنو يعني لا تتهمه؟ يعني لا تنسب إلى خالقك ما لامك عليه. الإنسان الله تعالى إذا الله يلومه لماذا تكذب، ما يصير أن ينسب هذه الصفة إلى الله، والعياذ بالله، أن ينسب الكذب مثلا إلى الله، ينسب الظلم إلى الله. هذه الأمور التي نحن نفعلها لأنه نحن إما لجهل وإما لحاجة لا يمكن أن تنسب إلى الله، هذا خلاف العادي أن تنسبها، لأنك حينئذ لن تضع الشيء في موضعه. وقال أمير المؤمنين عليه السلام: وأرانا من ملكوت قدرته وعجائب ما نطقت به الآثار حكمته، فظهرت البدائع التي أحدثتها آثار صنعته وأعلامه حكمته، قدر ما خلق فأحكم تقديره، إلى آخر كلامي سلام الله عليه. هذا كله قلنا بأنه مقدمة لبحث التحسين والتقبيح العقليين. العدل التكويني أنه يخلق الأشياء ويعطيها على وفق قابليتها واستعدادها، وما مثلنا له بالأرض الرخوة مثلا، لها قابلية الإنبات، فإذا خلقها لها قابلية الإنبات ولها استعداد الإنبات، ولكن ما خلق فيها الإنبات، هذا خلاف العدل التكويني.
هذا في الإنسان.
نعم الإنسان. الإنسان مثلا أودع فيه قابلية السمع الله سبحانه وتعالى، لكن ما مثلا يخلقه لا يسمع، بس لا تقول لعارض بعدين يصير مرض، يصير ما يسمع، أو أنه لتشوه خلقيا لا يسمع. لا، أصل خلقة الإنسان يعطيه شيء، يعطيه الاستعداد للسمع، ولكن بأنه ما يجعل فيه السمع بعدين. هذا خلاف العدل وخلاف الحكمة أيضا. التحسين والتقبيح العقليين، هذا المبحث الذي وقع خلافا بين الأشاعرة من جهة وبين المعتزلة والإمامية من جهة أخرى، حتى أطلق على المعتزلة والعدلية والمعتزلة والإمامية عنوان العدلية. لماذا؟ لأنهم أثبتوا العدل الإلهي وهؤلاء نفوا العدل الإلهي. كله راجع لأنه العدلية قالوا بأنه العقل له مجال في إدراك الحسن والقبح للأشياء، بينما الأشاعرة قالوا الحسن ما وصلنا من الشارع أنه حسن، والقبيح ما وصلنا من الشارع أنه قبيح. فهذه هذا هو نقطة الخلاف. يقول ذهبت العدلية إلى أن هنالك أفعالا يدرك العقل من صميم ذاته ومن دون الاستعانة بالشرع أنها حسنة، وقالت الأشاعرة لا حكم للعقل في حسن الأشياء وقبحها، فلا حسن إلا ما حسنه الشارع، ولا قبح إلا ما قبحه. يقول بأن النزاع دائر بين الإيجاب الجزئي والسلب الكلي. ما معنى هذا؟ يعني أنه العدلية يثبتون أنه ما حسن الحسن ما حسنه الشارع، ولكن يثبتون أيضا ماذا؟ أنه يمكن أن العقل أيضا يدرك الحسن والقبح. يعني هنالك بعض الأمور الحسنة يدركها العقل مثل الحسن العدل، وهناك بعض الأمور القبيحة يدركها العقل وهو قبح الظلم، وهنالك بعض الأمور الحسنة أو القبيحة لا يدركها العقل بل يحتاج إلى الاستعانة بالشرع. يعني مثلا الآن حسن رمي الجمرات، العقل قد يعني بدون شريعة بدون أحكام ما يدرك حسن هذا الشيء، لكن أدركه بماذا؟ بأمر من الشارع، لما أمر الشارع به أدرك العقل حسنه. فإحنا ما ننفي ما يقوله من الأشاعرة بالجملة بأنه الحسن ما حسن الشارع، نحن نقول بأنه هنالك حسن يدرك عبر الشارع، ولكن هنالك حسن أيضا يدرك بواسطة العقل، بينما الأشاعرة ماذا قالوا؟ لا، سلب كلي، لا حسن إلا ما حسنه الشارع، ولا قبيح إلا ما قبحه الشارع، وليس للعقل مسرح في ذلك. زين، الآن إحنا نحتاج إلى ضابطة على أساسها نقول بأنه هذا حسن لأنه كذا، لأنه يوافق كذا، وأن هذا قبيح لأنه لا يوافق كذا. فشنو مرجع نرجع إليه؟ أنه نقول لفلان أنت فعلت حسنا لأنه بحسب المرجع الفلاني الكتاب الفلاني مثلا فيه هذا أن هذا حسن أو أن هذا قبيح، فهل هذا المرجع الذي نرجع إليه هو الطبع فنقول بأنه الحسن والقبح يتبعان الطبع، ملائمة الطبع ومنافرة الطبع، فنقول بأنه مثلا المشهد الجميل هذا حسن لماذا؟ لأنه يوافق طبع الإنسان، والمشهد القبيح منفر للإنسان هذا قبيح لماذا؟ لأنه لا يوافق طبع الإنسان. لماذا هذا الضابط لا يمكن أن يكون عفوا هذا الملائمة للطبعي وعدم الملائمة لا يمكن أن تكون ضابطا في قياس الحسن والقبح عليه. لماذا؟ أولا لأنه يقع محللا للاختلاف. فمثلا بعض الناس يرى بأن الباكر منفرة للطبع البشري، هي بس الريحة مالتها منفرة فكيف به هي؟ والبعض يقول لك لا، ملائمة للطبع. فإذا اختلف الطبع عند القوم فكيف نقيس الأشياء على ما يقع فيه الاختلاف؟ ويقول الشيخ سبحاني في الإلهيات ليس فيهما ثبات ودوام لاختلاف الطبائع، اختلف الطبائع. زين، نقول إذا نقيس الأشياء والقضايا بأنها حسنة أو قبيحة لنقول بأنها هل هي موافقة للأغراض الشخصية أم ليست موافقة للأغراض الشخصية. فالشيء الذي أنا يعجبني أقول هذا حسن، والذي لا يعجبني أقول هذا قبيح. أقول هذا أيضا محل الاختلاف، يعني محل لا يمكن أن تكون ضابطة، لأن يمثل له قتل الشخص لعدوه يعتبره حسن لأنه موافق للأغراض الشخصية، بينما أصدقاء المقتول أهل المقتول يعتبرونه قبيح لأنه مخالف لأغراضهم الشخصية. فكيف يكون ضابطة ومحلا لقياس الأمور الحسنة والأمور القبيحة عليه؟ نقول إذن ما نقول مصالح شخصية، نعممها إلى المصالح النوعية. ما يقول النوع بأنه هذا مصلحة وما يقول النوع بأن هذا مفسدة هو الذي نقيس عليه القضايا التي نريد أن نشخص بأنها حسنة أو قبيحة. يقول هذا رح يجي في القسم الرابع، هذا ندرجه تحت القسم الرابع. لماذا؟ لأنه مو شيء خلقه الله أنه ماذا حسن، يعني مثلا عندنا فشي يمشي وهو حسن نوعا، أو فشي يمشي قدامنا وهو قبيح نوعا، وإنما العقل الذي يدرك حسنه أو قبحه، فيدخل في القسم الرابع. زين، هل نقول بأنه المقياس مالتنا والمعيار مالتنا ما هو؟ أنه كون الشيء فيه كمال للنفس أو نقص للنفس، فما كان كمالا للنفس فهو حسن وما كان فيه نقص للنفس فهو قبيح. مثل شنو؟ الشجاعة، لا أحد يختلف لأن الشجاعة هي كمال للنفس. نفس البشرية بشكل عام، ما نقول شخص دون شخص، مو مصالح شخصية. فنقول المعيار ما كان كمالا للنفس أو ما كان نقصا للنفس. نقول أولا هذا يعني مو ضابط عام على كل الأمور، لأن هنالك بعض الأمور نختلف في أنها كمال أو ليست بكمال للنفس. مثلا الكذب لإنقاذ مؤمن، هل هذا كمال أو لا؟ ما ندري. حتى العلم ترى هو هنا نمثل للعلم بأنه كمال، هل كل أقسام العلم هي كمال؟ واحد يجي يقول بأنه أنا عالم، يلا أنت شنو عالم؟ يقول أنا أعرف كل أسماء المغنيات في العالم وأعرف طولهم وأعرف ما أدري شنو فيهم، هذا كمال يعتبر لو يعتبر نقص؟ فإذا ليس كل أقسام العلم أنه يعني مو مسألة اتفاقية على أن العلم دائما هو كمال للنفس. هناك أمور ما ينبغي أن تعلم. النبي صلى الله عليه وآله رأى في المسجد واحد يتحدث، قال هذا شنو؟ قالوا هذا علامة. علامة بشنو؟ قالوا بأنه بالأنساب العرب والأشعار. فقال هذا علم لا ينفع من علمه ولا يضر من جهله. فإذا ليس كل العلم، كل أقسام العلم يعد كمالا. فهذه ضابطة أيضا لا يمكن أن نتخذها ضابطة. ومقياس لقياس الأشياء الحسنة والقبيحة، وإنما ما يستحق أن يكون ضابطة هو حكم العقل والعقلاء، يعني إدراك العقلاء بأن هذا حسن وإدراك العقلاء أن هذا قبيح. هذا في الإلهيات الشيخ جابه إدراك العقلاء، بعدين قال إنه شلون نعرف منه إدراك العقلاء؟ قال إذا خليناهم وماذا العوالق الشخصية، إذا قشرناهم من العوالق الشخصية من الأغراض الشخصية نشوف العقلاء بما هم عقلاء ماذا يحكمون، ماذا يحكمون بعقولهم، فهذا هو الضابط. فما الحسن ما حسنه العقل والقبيح ما قبحه عقل العقلاء، فتفصيل ذلك إن شاء الله يأتي.
العقلاء
إذا قشر كذا على الأغراض الشخصية، العقلاء بما هم عقلاء
لا يتغيرون،
نعم لا يتغيرون
سواء العقلاء
بحيث أنه
سلام
اتفقت عليه ما اتفقت عليه آراء العقلاء،
متفقين وبعد مثلا نشوف أن العقلاء الأزمان
تتغير قراراتهم، هذا بسبب اختلاف الأغراض الشخصية، اختلاف المؤثرات والظروف التي تطرأ، لا بحكم العقلاء بما هم عقلاء. شوف شو نقول، يقول ما استحق من الأفعال مدح فاعله عند العقلاء، هذا الشيخ سبحانه في الإلهيات، وما استحق منهم ذما عند العقلاء، وذلك بملاحظة الفعل نفسه من حيث هو من دون ضم شيء، من دون أن ينضم إليه نفع شخصي أو نوعي، فيستحق العقل بحسنه ووجوب، فيحكم العقل بحسنه ووجوب فعله أو قبحه ووجوب تركه. وإن شئت قلت إذا وقع الفعل في إطار العقل البشري من دون فرق بين الأفراد، من دون فرق بين هذا من العقلاء أو ذاك من العقلاء، العقلاء بما هم. الحمد لله. إذا هنا حذف هاي مسألة العقلاء هنا في المحاضرات، لا للعقل النتيجة.